لا زال الكلام في صفات الجوهر. قلنا في هذا البحث يتعرض المصنف لفروع القول الأول، القول بأن للماهيات ثبوت في العدم. وصل الكلام إلى الفرع الرابع، حاصله أن الجوهر حالة العدم هل يتصف ببعض الصفات أو لا يتصف بالصفات؟ قلنا أحد الآراء التي عليها المعتزلة التفصيل، يفصلون بين صفات الأجناس وبين غيرها، فلا بد أولا أن نفصل في صفات الجوهر، كم هي صفات الجوهر، ثم نحدد هي ثابتة في حال العدم، وأي صفة منها تثبت بشرط الوجود. وقلنا إن للجوهر أربع صفات وأربع أحوال، الحال الأولى هي الجوهرية، وهي صفة ثابتة في حال العدم، وأما بقية الأحوال الثلاثة، الوجود والتحيز والحصول في الحيز، فقلنا هذه من قبيل الصفات التي يتصف بها الجوهر بعد الوجود. وصلنا إلى الصفة الرابعة والحال الرابع، وهي الحصول في الحيز. ذكرنا في الدرس السابق الفرق بين التحيز وبين الحصول في الحيز، وقلنا أن الحصول في الحيز غير التحيز، والتحيز غير الحصول في الحيز. قلنا أن التحيز هو قابلية، هذه القابلية، قابلية أن يشتغل الجوهر حيزا معينا، فراغا معينا. والحصول في الحيز هو الوقوع في الفراغ بالفعل. نقرأ العبارة، المطلب لا يوجد فيه شيء. قال: الرابعة الحصول في الحيز، وهي الصفة المعللة بالمعنى، وهي أي الحصول في الحيز. الحصول في الحيز صفة معللة بالمعنى. ما هو المراد من المعنى؟ المعنى في الاصطلاح الكلامي عند المعتزلة يطلق ويراد به الصفة، فإن المعتزلة وضعوا للفظ أو لمعنى الصفة لفظ المعنى، لفظ المعنى يطلقونه ويريدون به الصفة، ولذلك تجدهم يعبرون في أبحاث أخرى، يقولون مثلا: إن الله له معان زائدة، إن الله له معان زائدة، أي له صفات زائدة. فالمراد من المعنى الصفة. إذن قوله: وهي الصفة المعللة بالمعنى، أي وهي المعللة، وهي أي الحصول في الحيز معللة بصفة، أي هي معللة بالتحيز. أليس التحيز، هذا ذكرناه، أليس التحيز علة في كون الجوهر حاصل في الحيز؟ فالتحيز أو الحصول في الحيز صفة معللة بالتحيز، صفة معللة بهذا المعنى، بهذه الصفة. لأنه إنما يكون الجوهر حاصلا، متى يكون الجوهر حاصلا في الحيز؟ إنما يكون الجوهر حاصلا في الحيز، إنما يكون الجوهر يشتغل أو يشغل فراغا إذا كان متحيزا. لا بد أن يكون أولا متحيزا في نفسه ثم يشغل فراغا ثانيا. إذا لم يكن قابلا، إذا لم يكن متحيزا، إذا لم تكن عنده هذه القابلية لأن يشغل الفراغ، فلا يمكن أن يحصل في الحيز. إذن الحصول في الحيز صفة معللة بكون الجوهر له هذه القابلية، على أن له هذه القابلية على أن يملأ الفراغ، له صفة التحيز. فالتحيز علة لاتصاف الجوهر بالحصول في الحيز. قال: الحصول في الحيز، وهي الصفة المعللة بالمعنى بالتحيز، وليس له أي للجوهر صفة زائدة على هذه الأربع. الجوهر له أربعة أحوال، ليس له أحوال غير هذه الأربعة التي ذكرناها، فليس له بكونه أسود أو أبيض صفات. قد يقال أن للجوهر صفات أخرى وأحوال أخرى غير هذه التي ذكروها، ككونه أسود مثلا، السوادية والبياضية قد يقال أنها من أحوال الجوهر، لكنه هذه ليست من أحوال الجوهر، وإنما هي من أحوال العرق. فليس له بكونه، بسبب كونه أسود وأبيض، صفات أخرى. هذه الصفات التي تعرضه والأحوال التي تعرضه كالسوادية والبياضية، هذه من قبيل الصفات التي تعرض العرض، أو من قبيل أحوال العرض، وليست من قبيل أحوال الجوهر. وأما الأعراض، الآن انتهينا من الجواهر، ينتقل إلى الأعراض. الأعراض لها ثلاثة أحوال وثلاث صفات. الصفة الأولى ثابتة في حال العدم، والثانية والثالثة لا يتصف بها العرض إلا بعد الوجود، بشرط الوجود. الأعراض، ما ينبغي التنبيه عليه أن الأعراض ليس لها صفات الجملة بخلاف الجواهر. نحن في الجواهر كنا نقول الجواهر له نحوان من الصفات، الجوهر له نحوان من الصفات، له صفات نسميها بصفات الجملة كالحياة وما يتفرع عنها من القدرة والعلم والإرادة، وله صفات أخرى نسميها بصفات الأفراد. في الأعراض لا وجود لصفات الجملة، الصفات التي من قبيل الحياة وما يتفرع عنها من العلم والإرادة والقدرة لا يتصف بها العرض. هذه الصفات لا تكون إلا في الجواهر. الأعراض لا توصف بالحياة، الأعراض لا توصف بالعلم، ولا توصف بالقدرة والإرادة ونحو ذلك. الجوهر هو الذي يتصف بالعلم، هو الذي يتصف بالحياة، هو الذي يتصف بالقدرة، وهو الذي يتصف بالإرادة. إذن صفات الجملة منتفية فيما نحن فيه في الأعراض. الصفة الأولى التي يتعرض لها المصنف هي عرضية العرض، كما كنا نقول في الجوهر أول حال وأول صفة يتصف بها الجوهر هي الجوهرية، هنا كذلك نقول أول صفة يتصف بها العرض وهي صفة جنس هي العرضية، وهذه هي الحال الوحيدة والصفة الوحيدة التي يتصف بها الجوهر قبل الوجود، فهي ثابتة في حال العدم. العرضية عند المعتزلة ثابتة للعرض في العدم ومن الأزل. هذا بالنسبة إلى الصفة الأولى. نعم، الصفة الثانية هي الصفة الصادرة عنها. شوف ماذا قال، قال وأما نقرأ نشرح ونقرأ، قال وأما الأعراض فلا صفات لها عائدة إلى الجملة، كل صفاتها من قبيل صفات الأفراد، بل لها ثلاث صفات راجعة إلى الأفراد. الأولى العرضية، الصفة الحاصلة حالتي الوجود والعدم، وهي صفة جنس. إذن أول صفة للعرض هي عرضيته. الثانية الصفة الصادرة عنها عن العرضية وبسبب العرضية لكن بشرط الوجود. المراد من الصفة الصادرة بشرط الوجود صفة الحلول، الاحتياج إلى المحل، فإنه كل ماهية عرضية لا بد أن تكون حالة في محل، حالة في غيرها. إذن الحلول هو أول ما يصدر عن العرض، أو هو أول ما يصدر عن العرضية. العرضية صفة مبدأ يصدر عنها صفة أخرى. ما هي الصفة الأخرى التي يصدر عنها؟ الاحتياج إلى المحل. إذن كما في الجوهرية، إذا تذكرون في الجوهرية ماذا كنا نقول؟ الجوهرية مبدأ يصدر عنها التحيز، فإن الجوهر ببركة جوهريته يكون متحيزا، الجوهر ببركة تحيزه أو ببركة جوهريته يكون مستغن عن المحل. متحيز يعني مستغن عن المحل. الآن في العرضية نفس الكلام يأتي، نقول العرض ببركة عرضيته يكون محتاجا إلى المحل. العرضية مبدأ لصدور صفة أخرى هي صفة الحلول وصفة الاحتياج إلى المحل. فإذا كانت إذا كان الاحتياج إلى المحل مسبب عن العرضية، فبانتفاء العرضية ينتفي الاحتياج إلى المحل. واضح. لكن العرضية وإن كانت مبدأ للحلول، وإن كانت مبدأ لصدور يصدر عنها هذا الوصف وهو الاحتياج إلى المحل، إلا أن مبدئية العرضية إلى الحلول بشرط الوجود وفي ظرف الوجود، كما كنا نقول في الجوهرية، فإن الجوهرية مبدأ لاتصاف ذات الجوهر بالتحيز، لكن بشرط الوجود. هنا كذلك نقول العرضية مبدأ لاتصاف ذات العرض، اتصافها باحتياجها إلى المحل، لكن بشرط الوجود. إذن الجوهرية تؤثر التحيز في ظرف الوجود، والعرضية تؤثر الاحتياج إلى المحل في ظرف الوجود. بعد الوجود يصبح العرض محتاجا إلى المحل. قال الثانية، شوف العبارة مغلقة وتحتاج شرح. الثانية الصفة الصادرة عنها بشرط الوجود، ويسكت فقط. الصفة الثالثة صفة الوجود، فالوجود كما أنه من أحوال الجوهر، كذلك الوجود من أحوال العرض. كما أن الجوهر يتصف بالوجود، كما أن الموجودية من صفات الجوهر، كذلك الموجودية من صفات العرض. الآن الفرع الرابع أنهينا الكلام فيه. نقرأ المتن. قال فبطلا ما فرعوا عليهما من تحقق الدوات، هذه ذكرناها في الدرس السابق، من تحقق الدوات غير المتناهية في العدم، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني وانتفاء تأثير المؤثر فيها. الفرع الثالث وتباينها. ثم الفرع الرابع واختلافهم في إثبات صفة الجنس وما يتبعها في الوجود، واختلافهم في إثبات صفة الجنس، هل صفات الجنس ثابتة في العدم أو ليست ثابتة في العدم، وما يتبعها في الوجود. الفرع الخامس، الفرع الخامس من الفروع التي تتفرع على القول بثبوت الماهيات في العدم هو هذا الفرع، أو يحاول أن يجيب عن هذا السؤال. الجوهرية والتحيز هل هما صفتان متحدتان بالحقيقة والواقع، أو أنهما صفتان متغايرتان؟ عندما نقول هذا الشيء جوهر ومتحيز، فهل الشيء المتحيز مرادف لقولنا أنه جوهر؟ هل التحيز مرادف للجوهرية؟ أم أن التحيز تابع للجوهرية في الوجود كما هو عليه رأي البعض، هكذا الذي ذكرناه من قبل، أن الجوهر يكون متحيزا بسبب الجوهرية، الجوهرية مبدأ للتحيز، وبسبب الجوهرية يكون ذات الجوهر متحيزا، لكن بشرط الوجود. فالتحيز تابع للجوهرية في الوجود. هل الأمر من هذا القبيل أو أن الأمر ليس من هذا القبيل؟ التحيز هو عين الجوهرية، هذا وقع الاختلاف فيه، هذا الأمر وقع الاختلاف فيه. أبو يعقوب الشحام البصري رئيس المعتزلة في البصرة، هذا أبو يعقوب الشحام هو أستاذ أبي علي الجبائي، وأبو علي الجبائي معروف أنه أستاذ أبي الحسن الأشعري. أبو يعقوب الشحام وأبو عبد الله البصري وأبو إسحاق ابن عياش، هؤلاء كلهم ذهبوا إلى أن التحيز عين الجوهرية، الجوهرية ليست إلا التحيز. أي عندما نقول الجوهرية أي أن يكون الشيء في الأعيان، أن يشغل، أن يكون الشيء قابلا لأن يشغل فراغا وأن يكون في الخارج. الجوهرية في حقيقتها تعود إلى معنى التحيز. هؤلاء الثلاثة هكذا قالوا. ثم هؤلاء ثم هؤلاء الثلاثة بعدما اتفقوا على أن التحيز عين الجوهرية عادوا واختلفوا فيما بينهم، هل التحيز والجوهرية ثابتان في العدم أو ليسا بثابتين في العدم؟ الشحام وأبو عبد الله البصري يعتقدان أن الجوهر كما أنه في العدم يوصف وتثبت له الجوهرية، فإنه كذلك في العدم يوصف ويثبت له التحيز، فإن الجوهرية والتحيز متحدان في الحقيقة عندهم، بخلاف ابن عياش كما ذكرنا سابقا، فإنه يعتقد أن الذوات في العدم عارية عن كل صفة. بعد ذلك اختلف الشحام وأبو عبد الله، فذهب الشحام إلى أن الجوهر حال عدمه كما أنه متحيز متصف بالتحيز ومتصف بالجوهرية فهو حاصل في الحيز، إذن الحصول في الحيز من الصفات والأحوال التي تثبت لذات الجوهر في العدم. خالفه في ذلك أبو عبد الله البصري، أبو عبد الله البصري يعتقد أن الجوهر وإن كان في حال العدم متصفا بالتحيز لكنه غير حاصل في الحيز، الحصول في الحيز مشروط بالوجود في ظرف الوجود بعد الوجود، لا بد أن تكون ذات الجوهر موجودة ثم تكون حاصلة في الحيز، لا يمكن لذات الجوهر أن تكون حاصلة في الحيز في حال العدم، لا بد أن تكون موجودة. ابن عياش رأيه صار واضحا، بالنسبة له الذوات ذوات الماهيات في العدم عارية عن كل وصف، الذوات في العدم لا تتصف بالجوهرية ولا تتصف بالتحيز ولا تتصف بالحصول في الحيز، فضلا عن الحصول في الحيز الذوات ذوات الجواهر ذات الجوهر في العدم لا تتصف بالجوهرية والتحيز فضلا عن الحصول في الحي. هذا بالنسبة إلى الفرع الخامس. قال الخامس: ذهب أبو يعقوب الشحام وأبو عبد الله البصري وأبو إسحاق ابن عياش إلى أن الجوهرية هي التحيز. إذن هؤلاء خالفوا الفريق الأول الذي كان يعتقد بأن الجوهرية مبدأ للتحيز. هؤلاء يقولون الجوهرية عين التحيز. ثم قال الشحام والبصري: إن الذات موصوفة بالتحيز حال العدم طبعا، كما توصف بالجوهرية. فالتحيز والجوهرية إذا كان أحدهما عين الآخر فتوصف بهما الذات في العدم. ثم اختلف فقال الشحام: إن الجوهر حال عدمه في العدم حاصل في الحيز، الحصول في الفراغ بالفعل حاصل، الحصول في الفراغ بالفعل ثابت لذات الجوهر في العدم. هكذا قال. وقال البصري، خالفه البصري: شرط الحصول في الحيز أن يكون ذات الجوهر واقعا في الفراغ فعلا، الوجود بشرط الوجود، فهو حال العدم موصوف بالتحيز فقط لا الحصول في الحيز. ذات الجوهر في العدم لا توصف بالحصول في الحيز، بل توصف بالتحيز، لها قابلية أن تشغل فراغا. هذا الوصف حاصل لها في العدم، لكنه في العدم ليس حاصل لها هذا الوصف، وهو الوقوع في الفراغ، الوقوع في الفراغ بالفعل، الحصول في الحيز بالفعل، هذا بشرط الوجود وبعد الوجود. وزعم ابن عياش أنه حال العدم غير موصوف بأحدهما ولا بغيرهما. ذات الجوهر حال العدم لا يوصف لا بالتحيز ولا بالجوهرية ولا يوصف بالحصول في الحيز. الفرع السادس. في هذا الفرع السادس نريد أن نعرف هل هذه الماهيات المعدومة تتصف بالعدم أم لا؟ الماهيات حال عدمها هل تتصف بالعدم أم لا؟ دعنا نقول، هل المعدومية حال من أحوال الماهيات المعدومة؟ هل المعدومية صفة ثابتة للمعدوم؟ الأمور المعدومة حالة عدمها هل يثبت لها العدم أو لا يثبت لها العدم؟ هذا الفرع يبحث عن هذا السؤال. الشارح يقول: اتفقوا على أن المعدوم لا يثبت له العدم. كيف؟ نعم، قالوا نعم، المعدوم لا تثبت له العدمية في العدم إلا أبو عبد الله البصري. هذا الظاهر أعقلهم، حيث قال: لابد أن يكون المعدوم معدوما، لا يمكن أن لا يكون المعدوم معدوما، لا يمكن سلب المعدومية المعدومية عن المعدوم، لأنه من قبيل سلب الشيء عن نفسه. هذه العبارة التي ذكرها الماتن والشارح تبعا له، أي عبارة؟ هذه العبارة: المعدوم لا صفة له بكونه معدوما. هذا الذي ذكرناه هو الاحتمال الأول في تفسير هذه العبارة وفي فهم هذه العبارة. عندما نأتي إلى هذه العبارة، هناك احتمالان في تفسيرها وفهمها. المعدوم لا صفة له بكونه معدوما. الاحتمال الأول ذهب إليه اللاهيج في شوارقه، قال: المراد من هكذا عبارة، من هذه العبارة، أن المعدوم لا تثبت له صفة العدم. اللاهيجي ذكر هذا المعنى، كذلك صاحب التسديد ذكر هذا المعنى. لكن هناك احتمال آخر يظهر من عبارة العلامة الحلي، وكذلك يظهر من عبارة القوشي. الاحتمال الآخر يبتني على أن نفسر هذه الباء في قولنا لا صفة له بكونه، نقول هذه باء السببية، لا صفة له المعدوم لا صفة له، لماذا؟ بسبب كونه معدوما. فيصبح المعنى معنى آخر، يتغير المعنى. يصبح المعنى في مورد سلب الصفات، كل الصفات عن المعدوم. المعدوم مسلوب عنه جميع الصفات، لماذا؟ بسبب كونه معدوما. فهذا احتمال آخر يظهر من عبارة العلامة كما يظهر من شرح القوشي. ولكن نقول هذا الاحتمال قد لا يسلم من الإشكال. فإنه بحسب هذا الاحتمال ينبغي أن يكون القوم متفقون أن المعدوم لا صفة له بسبب كونه معدوما، مع أن هذه المسألة خلاف بينهم. المعدوم هل يتصف بالصفات والأحوال حال عدمه أو لا؟ قلنا هذا خلاف بينهم. واحد فقط قال بأن المعدوم لا يوصف بالصفات، الدوات عارية عن كل صفة، لكن البقية خالفوه، قالوا المعدوم يوصف، هناك صفات يوصف بها المعدوم حال كونه معدوما. ولذلك هذا الاحتمال يتعارض مع قوله، يعارض بعضه بعضا، لأنه قال اتفق المثبتون. فالمثبتون القائلون بثبوت الأحوال والذوات حال العدم، كلهم اتفقوا بأن المعدوم لا صفة له. فإذا كان المراد من هذه العبارة المعدوم لا صفة له بكونه معدوما، إذا كان المراد أنه لا صفة له بسبب كونه معدوما، فهذا الديل من العبارة يناقض ما جاء في أول العبارة من أنهم اتفقوا. نقول لم يتفقوا، هذه مسألة خلافية بينهم. إذن هذا يضعف هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الأول ضعيف في نفسه، لكن الاحتمال الثاني يضعفه هذا التهافت في العبارة. نعم، اللهم إلا أن يقال أن مراد هؤلاء الذين اتفقوا، أن مرادهم من هذه العبارة المعدوم لا صفة له غير صفات الأجناس، لأنهم قلنا هم قالوا بأن الصفات على نحوين، إما من قبيل صفات الأجناس وإما ليس من قبيل صفات الأجناس. صفات الأجناس كالجوهرية للجوهر والعرضية للعرض، هذه هي التي تثبت لذوات الماهيات في العدم. فنقول مرادهم من هذه العبارة أن المعدوم لا صفة له، أي لا صفة له غير صفات الأجناس. بقية الصفات كلها بعد الوجود، كلها بشرط الوجود، ما خلا صفات الأجناس هي الوحيدة التي تثبت للذوات في حال العدم. وأما خلاف ابن عياش الذي يقول الذوات عارية عن كل صفة، نقول هذا خلاف لا يلتفت إليه، هذا خلاف صدر من واحد، وهذا ابن عياش لا نلتفت إليه حتى نمرر هذه العبارة عبارة اتفقوا. إذن الاحتمال الأول ضعيف في نفسه، لأنه لا يعقل أن يسلب الشيء عن نفسه، أن نقول المعدوم لا يوصف بأنه معدوم. الاحتمال الثاني معقول، لكن مع ضم أمرين، بضم هاتين القرينتين، بشرط أن يكون مرادهم أن المعدوم لا تثبت له صفة إلا صفة الجنس. ثم نقول اتفقوا ولا نلتفت إلى قول ابن عياش. إن شاء الله واضح العبارة. قال السادس: اتفق المثبتون القائلون بأن الذوات ثابتة في العدم. اتفق المثبتون إلا أبا عبد الله البصري على أن المعدوم لا صفة له بكونه معدومان، والبصري أثبت له صفة بذلك، أو أثبت له صفة بذلك، أثبت للمعدوم صفة مع كونه معدوما. السابع: الذوات المعدومة كالجواهر هل توصف بكونها أجساما؟ الجواهر في العدم ومنذ الأزل هل هي أجسام أو ليست بأجسام؟ هل الجوهر في العدم جسم أو ليس بجسم؟ اتفق هؤلاء واتفقوا على أن الذوات في العدم، الجواهر في العدم، لا توصف بالجسمية. الجسمية تثبت لذات الجوهر بعد الوجود إلا الخياط، فإنه جوز اتصاف ذوات الجواهر بالجسمية. قال السابع: اتفقوا إلا أبا الحسين الخياط على أن الذوات المعدومة لا توصف بكونها أجساما، إذن في العدم هي ليست أجسام، وجوزه الخياط. الخياط قال حتى في حال العدم توصف بالجسمية، والجسمية تثبت لها. الفرع الثامن في هذا الفار نريد أن نقول: من قطع بأن لهذا العالم صانعا عالما وقادرا، فإنه لا يلزم من هذا القطع، من قطعه هذا بأن للعالم صانعا، لا يلزم وجود الصانع. هؤلاء هكذا يقولون أنه يمكننا أن نقطع بأن للعالم صانعا، لكن مع ذلك نشك في وجوده. لماذا؟ لأن المعدوم يجوز له أن يتصف بالصفات والأحوال الصانعية العالمية القادرية، هي من الأحوال التي تثبت للذوات حال عدمها، فأن يثبت صانعا للعالم لا يعني أن يكون موجودا، يمكن أن يكون معدوما مع ذلك يتصف بالعالمية، مع ذلك يتصف بالقادرية، مع ذلك يتصف بالخالقية الصانعية، مع أنه معدوم إلا أنه صنع العالم، هكذا يقولون. الصفات تثبت إذن، هذه الأحوال تثبت للذوات حال عدمها، فلا نقطع، فلا يمكنك أنه من قطعك وعلمك بأن لهذا العالم صانعا أن تقطع بوجود الصانع. العلامة رحمة الله تعالى عليه العلامة يقول: هذا كلام مخالف للعقل، مخالف للضروريات، مخالف للبديهيات، ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. إذا كان الصانع صنع العالم فالصانع موجود، لا يمكن أن يكون صانعا للعالم ولا يكون موجود. نعم، هم يقولون الصفة ثابتة، وثبوت الصفة يستلزم ثبوت الموصوف، لكن ثبوت الموصوف أعم من وجوده. هم يقولون الصانع ثابت، هذا الذي أدخلهم في حيس وبيس، التفكيك بين الثبوت والوجود. فهم يقولون من صنعته المصنوع يستلزم صانعا، فالصانع ثابت لكن الثبوت أعم من الوجود. نقول ثابت ومعدوم، يمكن أن يكون ثابتا لكن لا يستلزم الوجود، لأن الثبوت لا يستلزم الوجود، الثبوت أعم من الوجود والعدم. لكن نحن إذا أردنا أن ندافع عن المعتزلة ونجد لهم مثلا مخرجا من هذا الكلام، يمكن أن نقول في مورده عز وجل: الباري عز وجل وإن كان يتصف بصفات الأحوال كالعالمية والقادرية والرازقية والخالقية ونحوها، إلا أن الصفات الحاصلة للواجب التي هي من قبيل الأحوال هي من قبيل الصفات التي تحصل بعد الوجود وبشرط الوجود وفي ظرف الوجود. الواجب ليس له تلك الأحوال والصفات التي تحصل حال عدمه، ليس للواجب إلا الصفات الحاصلة بعد الوجود وفي ظرف الوجود، العالمية والقادرية وكذا الصانعية والخالقية، صفة لا موجودة ولا معدومة، لكنها صفة لموجود. هذه صفات لموجود. العالمية توصف بالذات بعد الوجود وليس قبله، ولأنه في مورد الواجب لا معنى لأن يكون معدوما، لا معنى لقبل الوجود وبعد الوجود، لا معنى للحدوث، فإنه دائما موجود، فدائما تثبت له هذه الصفات العالمية والقادرية والصانعية، ولا تثبت له صفات من قبيل الجوهرية والعرضية، تلك الصفات التي هي من قبيل صفات الأجناس التي تثبت قبل الوجود. فهذا الواجب يخرج تخصصا من تلك القاعدة، أن الصفات على قسمين، صفات تثبت قبل الوجود في حال العدم، وصفات تثبت في ظرف الوجود. نقول هذا يتعقل بالنسبة إلى الماهيات الممكنة والحادثة، أما في مورده عز وجل فإنه لا نتعقل صفات تثبت قبل الوجود، لأن وجوده دائم بل واجب ويستحيل أن يكون معدوما. قال الثامن: اتفقوا على أن من علم أن للعالم صانعان قادرا حكيما مرسلا للرسل الذي يقطع بهذه الأمور، لا يلزم من ذلك أن يقطع بوجود الصانع، بل قد يشك في أنه هل هو موجود أم لا، قد يشك في وجوده، ويحتاج في ذلك إلى دليل، فيحتاج أن يستأنف دليلا آخر يثبت وجوده، لا يكفي أن تنتقل من الأحوال لتثبت وجود الباري، بناء منهم على جواز اتصاف المعدوم بالصفات المتغايرة، والعقلاء كافة منعوا من ذلك. وأوجبوا وجود الموصوف بالصفة الموجودة، لأن ثبوت الشيء لغيره فرع ثبوت ذلك الغير في نفسه. الآن نقرأ المتن. قال: ومغايرة التحيز للجوهرية وإثبات صفة المعدوم بكونه معدوما وإمكان وصفه وإمكان وصف المعدوم بالجسمية، ووقوع الشك في إثبات الصانع بعد اتصافه بالقدرة والعلم والحياة. ثم قال: وقسمة الحال إلى المعلل وغيره. الآن يتعرض لفرعين على القول الثاني، على القول بثبوت الحال. بالنسبة إلى الفرع الأول الذي يتفرع على القول بثبوت الحال، هكذا قالوا: الحال تنقسم إلى قسمين، حال معللة وحال غير معللة. شوف، لما نقول هذا له العالمية، زيد عالم، والعالمية صفة لزيد، صفة لموجود، لا هي موجودة ولا هي معدومة، لكنها صفة لزيد، تثبت لزيد. العالمية تثبت لزيد ولا تثبت لعامر، عامر تثبت له الجاهلية مثلا، لكن لماذا زيد تثبت له العالمية ولا تثبت لعامر؟ نقول بسبب اتصاف زيد بالعلم. عامر لا يتصف بالعلم، زيد يتصف بالعلم، بسبب العلم في زيد تثبت له عالمية. أما عمر لا يوجد فيه هذا المعنى، العلم فلا تثبت له العالمية. إذن العالمية حال معللة بهذا المعنى بالعلم، تثبت للذات، لذات زيد، بسبب علة، بسبب معنى قائم في الذات، في ذات زيد. هذا المعنى الذي يقوم بذات زيد، العلم هو سبب في اتصاف ذات زيد بالعالمية، فهذه حال معللة بالمعنى القائم في الذات. هذا قسم من الأحوال. عندنا قسم آخر من الأحوال، وهي الأحوال غير المعللة، مثاله السوادية. عندنا قسم آخر من الأحوال هي الأحوال غير المعللة، مثاله السوادية للسواد. السوادية حال، لا هي موجودة ولا هي معدومة، فتثبت للسواد، لكن السواد تثبت له السوادية بذاته. السواد لا يحتاج إلى شيء آخر، سواد آخر مثلا، حتى بسببه يكون تثبت له السوادية، وإلا لو كان السواد تثبت له السوادية بسبب آخر لزم التسلسل كما هو واضح. قال أقول لما ذكر تفاريع القول بثبوت المعدوم، شرع في تفاريع القول بثبوت الحال، وذكر منها فرعين. الأول قسمة الحال إلى المعلل وغيره وغير المعلل. قالوا ثبوت الحال للشيء إما أن يكون معللا بموجود قائم بذلك الشيء، كالعلم القائم بذات زيد، فإنه علة لثبوت العالمية لذات زيد، كالعالمية المعللة بالعلم القائم في زيد، أو لا يكون كذلك، كسوادية السواد. فقسموا الحال إلى المعلل وغيره. الثاني قالوا الذوات في حال العدم متساوية في كونها ذاتا، الذوات إنما تختلف بالصفات بالأحوال، الأحوال هي الموجبة لاختلاف الذوات، وإلا الذوات لا تباين بينها ولا اختلاف بينها، فالاختلاف ليس بين الذوات، الاختلاف ليس ذاتيا، الاختلاف بأمر عرضي، هنا هذا ذكرناه سابقا ونعيده، نقول لو كان الأمر كذلك لازم أن الانقلاب لازم الانقلاب في الماهيات، لازم أن يكون الجوهر عرضا والعرض جوهرا، يلزم أن ينقلب الجوهر، يمكن أن ينقلب الجوهر، لأنه ذات الجوهر لا تمايز بين ذات الجوهر وذات العرض، وإنما ذات الجوهر وذات العرض يتمايزان ويختلفان بالجوهرية والعرضية التي هي من قبيل الصفات. إذا كان الأمر كذلك فذات الجوهر يمكن أن ينفك عنها أو تنفك عنها الجوهرية فتصبح عرضا، وهكذا العرض يصبح جوهرا، أو أن يصبح القديم حادثا والحادث قديما، لأن ذات القديم مساوية لذات الحادث، والتمايز والاختلاف بينهم بصفة عارضة فيجوز الانقلاب. إذن إذا كانت الذوات متساوية، نحن نسألهم كيف تبررون الاختلاف؟ الاختلاف إما أن يكون بنفس الذات أو صفة أخرى، نقول لا يمكن أن يكون الاختلاف بنفس الذات لأنه خلاف المفروض، المفروض أنها متساوية، ولا يمكن أن يكون الاختلاف بسبب صفة أخرى لأننا ننقل الكلام إلى الصفة الأخرى. نقول كيف اختص هذا بتلك الصفة ولم يختص ذلك تلك الصفة، لماذا اختصت هذه الذات بهذه الصفة الأخرى ولم تختص تلك الصفة؟ نعم، فإما أن يكون بالذات وإما أن يكون بصفة أخرى ويلزم التسلسل. قال الثاني: اتفقوا على أن الذوات كلها متساوية في الماهية، وإنما تختلف بأحوال تضاف إليها، واتفق أكثر العقلاء على بطلان هذا لوجوب استواء المتماثلين في اللوازم، ليس الوجوب، لوجوب على بطلان هذا لوجوب استواء المتماثلين في اللوازم، فيجوز على القديم الانقلاب إلى المحدث وبالعكس، ولأن التخصيص لا بد له من مرجح. لماذا تخصص الجوهر بالجوهرية؟ لماذا تخصص عرض بالعرضية؟ أليست ذات الجوهرية مساوية لذات العرضية؟ طيب نقول ما هو الداعي الذي جعل ذات الجوهرية تكون جوهرا وذات العرضية تكون عرضا؟ ما هو المرجح؟ ما هو المخصص؟ ليست الذات لأنها متساوية، إذا كانت صفة فكيف هذه الصفة خصصت هذا الوصف لهذه الذات ولم تخصص هو لتلك الذات مثلا؟ سيلزم التسلسل. ولأن التخصيص لا بد له من مرجح، يحتاج إلى صفة أخرى ترجح أن تكون هذه الذات توصف بالجوهرية وليست تلك الذات توصف بالجوهرية مثلا، ولأن التخصيص لا بد له من مرجح، من وصف آخر يكون مرجحا. هذا الوصف ليس ذاتا، وليس ذاتا ولا ذات، وإلا لو كان ليس ذاتا، لأن الذوات متماثلة ومتساوية، وليس صفة ذات، لأنه لو كان صفة ذات ننقل الكلام إلى هذه الصفة. فيلزم التسلسل. والحمد لله رب العالمين.